بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. في هذا الموسم نلتقي بأكثر من مناسبة إسلامية تربطنا بالإسلام كله وتنفتح بنا على المسلمين كلهم وتحملنا المسؤولية في أن نجدد حياتنا لتنفتح على صناعة المستقبل، لأن الأمة التي لا تفكر في صناعة المستقبل هي أمة تموت في الماضي وتدفن في الحاضر. لذلك لابد للإنسان في الأمة من أن يظل في حركة تجددية تصاعدية، بحيث ينتقل في كل يوم إلى أفق جديد يكتشفه أو يصنعه. أما الأمة التي تظل تعيش في الماضي وتعمل على أساس الجمود على فكر الماضي وعلى أساس الدخول في حروب الماضي لنشترها أو تجديد أحقاد الماضي، فهي أمة تموت مع الماضي، وإن كانت تتنفس في هذه المرحلة من الحياة، لأن عظمة الأمة في روحها وفي عقلها وفي فكرها وفي تجددها. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم عندما أراد للأمة أن تحدق بالمستقبل لتصنع ولتتحمل مسؤوليته، لتصنع تاريخا جديدا للأجيال القادمة، كما صنعت الأجيال السابقة تاريخا لنا، ربما كان تاريخ الهزائم أو تاريخ الانتصارات، ربما كان تاريخ التخلف أو تاريخ التقدم. تلك أمة قد خلت، ذهبت في غياهب الماضي، لها ما كسبت، عاشت مرحلتها وصنعت ما صنعته وكسبت ما كسبته من حسنات وسيئات ومن نقاط ضعف ونقاط قوة. ولكم ما كسبتم، أنتم أمة جديدة ولدت على أنقاض الأمة، فأولئك الآباء وأنتم الأبناء، فكما كسبوا أخطأوا أو أصابوا فعليكم أن يكون لكم ما كسبتم، ما أنتجتم، ما صنعتم، ما بنيتم، ما عمرتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. كيف كانت حروبهم؟ هل أخطأوا فيها وأصابوا؟ هل انهزموا فيها أو انتصروا؟ كيف كانت علاقاتهم مع بعضهم البعض؟ كيف كانت ممارستهم لإسلامهم؟ كيف كانت علاقتهم بالعالم الذي قد يختلف عنهم فكرا وقد يختلف عنهم حياة وتقاليد وعادات؟ إن الله لن يسألكم عما صنعه المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وآله، لن يسألكم عما صنعه المسلمون في عهد ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، لن يسألكم الله عما صنعه بنو أمية أو بنو العباس أو بنو عثمان، لن يسألكم الله عن ذلك، سيسألهم هم. أما علاقتكم بهم فهناك قضايا في التاريخ ليست تاريخية ولكنها الحقائق. النبوة ليست قصة تاريخية، فالنبوة ليست في طبيعتها وفي عناصرها ليست بنت المرحلة المكية القرشية، وإنما النبوة تمثل امتدادا للرسالات، والرسالات ليس لها زمن، وإن كانت تنفتح في مرحلة على مرحلة أخرى. كذلك قضية التوحيد هو حقيقة، الحقيقة الإلهية التي لا زمن لها، ليس لها ماض ولا حاضر ولا مستقبل، هي الحياة كلها لأنها هي الحقيقة كلها، والحقيقة لا تخضع للزمن ولكنها ترتفع فوق الزمن. وهكذا كل ما حدث في كربلاء وما حدث فيما بعد كربلاء وما حدث، ليست هذه مسؤوليتكم، خذوا منها العبرة فقط، درس ما يتصل بالعقيدة خذوه وتابعوه وأنتجوه وحركوه وطوروه وقووه، ما ينطلق من الشريعة اجتهدوا فيه وانفتحوا عليه. وهكذا إذا كان الأقدمون غير النبي والأئمة عليهم السلام، إذا كانوا قد فسروا القرآن فيمكننا أن نفسره بطريقة أخرى، وإذا كانوا قد اجتهدوا في الفقه يمكن أن نجتهد بالفقه بطريقة أخرى عندما نكتشف خطأ هنا وخطأ هناك. ولعل عظمة الإسلام أيها الأحبة أنه حمل كل جيل من الأجيال مسؤولية فكره ومسؤولية صنع حياته، فنحن لسنا مربوطين بفكر الجيل الماضي، سواء كانوا من العلماء أو من المفكرين المثقفين أو السياسيين أو الحركيين، لسنا مربوطين بهم، هم أنتجوا فكرا وعلينا أن ندرسه، فإن كان فكرا صائبا فنحن نلتزمه كفكر اخترناه لا كفكر تركه الآخرون، وإن كان خطأ فعلينا أن نرفضه وأن ننتج فكرا جديدا. ولذلك كرر القرآن الكريم تأنيب أولئك الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة على طريقة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. إن عقلك مسؤوليتك، أما عقل الآخرين فليس مسؤولية. ولذلك عندما ينتج علماؤنا المعاصرون فكرا طبعا ممن يملكون العلم، فعلينا أن لا نواجههم ونقول إن العالم الفلاني قبل 100 سنة لا يرى ذلك، لأن العالم الفلاني قبل 100 سنة أنتج فكرا يخالف ما أنتجه عالم آخر قبل 100 سنة. عقول الآخرين ليست مسؤوليتنا فيما أخطأوا فيه وفيما أصابوا، بل إن مسؤوليتنا هو عقولنا. سيحاسب الله عقل كل إنسان كيف تحرك. وبهذا تتقدم الأمم أيها الأحبة. لذلك لابد لنا أن نتحمل مسؤولية كل زمن جديد في كل حركته وفي كل معطياته وفي كل ما ينفتح عليه. وهذا ما نستوحيه من الحديث المعروف: من استوى يوما فهو مغبون. يعني إذا كان يومك الثاني مثل يومك الأول ما في زيادة، فمعنى أنك خسرت عمرا من عمرك كان من الممكن أن تربح فيه ولكنك لم تربح. وهكذا نقرأ في الدعاء. مع الأسف أنه إحنا عندما نقرأ الأدعية والأحاديث والآيات لا نعيش آفاقها. اللهم اجعل مستقبل أمري خيرا من ماضي، وخير أعمالي خواتيمها، يعني الأخيرة، يعني ظل بتصاعد من حسن إلى أحسن، وخير أيامي يوم ألقاك فيه، بحيث تظل تصاعد أنت الآن في عملك وفي فكرك وفي نشاطك وفي جهدك وفي مسؤوليتك، بحيث كل يوم أحسن من يوم، إلى أن تصل لتقف بين يدي الله يكون أفضل الأيام، وصلت للقمة. ولذلك الإنسان الذي يقول أنا لا خلق لي، تقدم أدتاح، ادخل الصراع لا بدي حدا يصارعني ولا بصارع حدا، في عندكم تعبير شعبي تنابل، بعض الناس تنبل فكر، يعني ليس مستعدا أن ينتج فكر، يتعب حتى يفكر. ولذلك بعض الشعوب تترك الآخرين يفكرون لها، لأنها الفكر يتعب، وخصوصا الفكر الذي ينتج فكرا خارج عن المألوف، يعني الفكر الذي يختلف عما عليه الناس بس جديد، لأن هذا يكلف الإنسان الكثير من التكفير والتضليل والتفسيق. وهذا موجود عندنا ما شاء الله، المسلمين يكفروا بعضهم بعض، وأيضا الناس سواء في داخل الشيعة أو في داخل المسلمين أو في داخل العالم. لذلك لابد لنا من أن نعمل على أن نتعب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. الكدح شو هو؟ يعني العمل بتعب. ما نقول الكادحين عن العمال باعتبار أنهم يتعبوا. ونقرأ أيضا في دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه: في الصباح والمساء وهذا الدعاء مو بس بالصباح والمساء، صباح اليوم وصباح الأسبوع وصباح الشهر وصباح العمر، كل ما ندخل في سنة اللهم وهذا يوم حادث جديد وهو علينا شاهد عتيد حاضر. يعني تعرف شو معناته هذا؟ معناها أن الزمن له عيون، الزمن يسمعك والزمن يبصرك والزمن يراقبك والزمن سوف يقف غدا بين يدي الله، أسا على نحو الاستعارة أو على أي نحو، سوف يقول يا الله فلان عندما طلع الصباح كذب وفلان عندما طلع المساء خان وفلان عندما جاء الشهر اعتدى وهكذا. اللهم وهذا يوم حادث جديد وهو علينا شاهد عتيد، عتيد يعني حاضر. إن أحسننا بأعمالنا ودعنا، أهلا وسهلا شرفت المحل، الواحد لما يجي لعندك بيكون ضيف مهذب وجيد وكذا ما توصلوا للباب. وإن أسأنا فارقنا بذنب، إذا واحد إجا وعمل لك مشاكل بالبيت دير ظهرك وهو يطلع من دون توديع، اليوم هم هيك. ولذا يقول يدعو الله أنه الإنسان يعيش هالزمن الجديد بمسؤولية. اللهم فارزقنا حسن مصاحبته وعصمنا من سوء مفارقته بارتكاب جريرة أو اقتراف صغيرة أو كبيرة. من خلال هذا الجو أيها الأحبة، ما هو مناسبة هذا الحديث؟ مناسبة الحديث هو أننا ندخل سنة جديدة، سنة إسلامية، لأنه ليلة أول محرم، وقد تعارف المسلمون على أن يكون أول محرم هو أول السنة الهجرية الجديدة. كيف كانوا الثاني أول السنة الميلادية؟ المسلمون بدأوا تأريخهم بحسب التفاهم فيما بينهم على أساس أن يكون أول محرم هو أول السنة الهجرية الإسلامية، وقد بدأ التأريخ من مناسبة الهجرة، لأن الهجرة كما سنتحدث إن شاء الله في ليلة قادمة، الهجرة هي الحركة الإسلامية التي أدخلت الإسلام في عصر جديد وفي مرحلة جديدة وفي تأسيس جديد. فنحن الليلة نبدأ في سنة 1426 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة لتأسيس الدولة الإسلامية الجديدة. يعني انتقل من مرحلة الدعوة الفكرية وعاش صراع الدعوة وانطلق لتأسيس الدولة، ولذلك هي تمثل حركية الإسلام في مواجهة تحدي الأمة. كان في سابقا بمكة تحدي الأفراد، يعني المشركون يضطهدون هذا المسلم الذي دخل الإسلام جديد أو مجتمعات صغيرة، بس كانت مسألة الهجرة أدخلت الإسلام الأمة الناشئة الوليدة المنفتحة على الحياة والأجيال في مرحلة تأسيس الدولة، وهذا له حديث آخر. النقطة التي لابد لنا من أن نواجهها في بداية سنة إسلامية جديدة هي أن ندرس بحسب ما يمكننا التطورات التي حدثت لدى المسلمين منذ هجرة النبي صلى الله عليه وآله حتى واقعنا، حتى نتثقف من خلال حركة الزمن، الزمن الإسلامي، حتى نظل مرتبطين بالتاريخ الإسلامي، التاريخ الذي نريد أن نتعظ به ونعتبر به ونستفيد منه في نهجاحاته وإخفاقاته، وفي نقاط ضعفه ونقاط قوته، حتى نعرف موقعنا من هذا التاريخ، لأنه نحن الآن ندخل في تاريخ جديد، في سنة جديدة، فما هو واقع المسلمين وما هو واقع الإسلام في العالم في هذه المرحلة الجديدة؟ النبي قال صلى الله عليه: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يعني النبي جاء برسالة يريد أن يخضع العالم لها بالعقل وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال. فهل نجح المسلمون في أن يدخلوا الإسلام إلى العالم؟ وإذا كانوا قد أدخلوا الإسلام إلى جزء من العالم وانحسر الإسلام عن جزء آخر، فلماذا؟ وهكذا عندما نصل إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة التحديات التي تواجه الإسلام والمسلمين من خلال الكفر العالمي ومن خلال الاستكبار العالمي، لابد أن ندرس هذه المرحلة من التحديات. فنحن الآن نواجه تحديات الحرب على الإسلام الثقافي ومحاولة أن يفرض على هذا الإسلام وعلى مناهجه وعلى مضمونه الفكري والشرعي، يراد أن يفرض عليه الطابع الذي يلائم مصلحة المستكبرين. فكيف يمكن أن نواجه ذلك؟ هل نواجهه بالخرافات، أو نواجهه بالأخطاء الذي يقع فيها بعض المسلمين عندما يتحدث عن الإسلام أنه دين إرهاب ودين عنف؟ وفي الواقع الإسلامي بعض الإرهاب وبعض العنف، سواء كان رد فعل لعنف آخر أو كان منطلقا من حالة تخلف في فهم الإسلام. كيف نعالج ذلك وكيف نواجهه؟ وهكذا لابد أن ندرس أيضا ماذا يملك المسلمون من قوة في هذه المرحلة التي وصلنا إليها، وهل يملكون استخدام هذه القوة في مجابهة التحديات، أو أنهم يستعملون قوتهم ضد بعضهم البعض، أو كما قال ذلك الشاعر كالعيس في البيداء، عيس الإبل جمال يقتلها الظمأ تعطش في الصحراء والماء فوق ظهورها محمول. احنا ثرواتنا موجودة في كل الأرض، مما يختزنها الأرض أو تعيش في سطح الأرض، ولكننا نعيش الجوع والحرمان. الآن العالم وخصوص العالم المستكبر، الدول الكبرى، هاي يسموها الدول السبع أو الدول الثمانية الأغنى، العالم يعيش الرخاء من ثرواتنا. الآن لماذا تعيش هذه الدول حالة طوارئ اقتصادية عندما يرتفع سعر البترول؟ يقولوا لأن هذا يضر اقتصادنا ومستعدين يدخلوا بحرب في هالمقام. هذا عندما استخدم النفط كسلاح حورب المسلمون، الغرب دخل حرب من أجل محاصرة مسألة النفط ومنع المسلمين الذين ينبع النفط في أراضيهم منعهم من أن يستخدموا لا بالتسعيرة يسمحوا لهم ولا بالتسويق يسمحوا لهم. وأكثر من هذا أنه المال الذي يأخذه هؤلاء الذين يسيطرون من دون حق على ثروات العالم الإسلامي يأخذوه من الأمريكيين أو الأوروبيين ثم يخلوه بالبنوك، بنوك أمريكا وبنوك أوروبا، حتى تستفيد منا إسرائيل وما إلى ذلك، وإحنا ما نستفيد. وإذا صارت أي حالة قلوا جمدنا الأرصدة. حتى الآن في مشكلة موجودة بين إيران وبين أمريكا، وهي أنه إيران في زمن الشاه في وديعة عند أمريكا 12 مليار دولار. الآن أمريكا منذ أن قامت الثورة وحتى الآن ليست مستعدة على أن تفرج عن هذه الأرصدة، ولذلك احنا الآن ثرواتنا الموجودة في البنوك الأمريكية خاضعة للأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية في هالمجال. كيف نستطيع نخطط ولو لبعد 50 سنة أن تكون ثرواتنا بإيدنا؟ هم يريدون أن نكون شعوب استهلاكية، يعني نشغل مصانعهم، حتى مصانع السلاح يخلقون فتن ويخلقون حروب فيما بيننا. حتى هذا واقع لازم نتثقف به أيها الإخوة، مش بالحماس مش بالانفعال. نعلم أجيالنا كيف يعيشون معنى الأمة مش معنى الفرد، كيف يعيشون معنى الانفتاح مش معنى الانغلاق والعصبية، كيف يفكرون بالواقع بالحاضر والمستقبل مش نظل بالماضي. هذه المسألة لازم نفكر كيف نطور الواقع الإسلامي. يمكن واحد يقول والله الواقع الإسلامي كله خاضع لأمريكا وخاضع للاستكبار العالمي، وشو قدرتنا احنا؟ في عندنا قدرة 10%، معلش مش ضروري رأسا. انت الآن عندما تواجه تحديات أنك تفكر والله لازم أصل للنتائج 100%، لا، فكر 10%. 10% سوف تساعدك على إنتاج 20%، وهكذا الأمم هيك تتطور. ولما ندرس الأمم اللي تطورت والشعوب تطورت وصارت في هذا المستوى من القوة ومن السيطرة نجد أنها تطورت تطور طبيعي، ما قفزت، ما عاشت الطفرة. لذلك نحن كما قلنا ندخل في زمن إسلامي جديد، لابد لنا من أن نعيش معناه ومضمونه ومسؤوليته. وأيضا أنا أحب أن أؤكد ما أكدته في كل سنة، وهو أنه نتذكر دائما التاريخ الهجري، تاريخنا هذا. ليست عندنا عقدة في التاريخ الميلادي، لأن عيسى هو نبي الله ورسوله ألقاها إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم، ما عندنا عقدة من السيد المسيح عليه السلام. لكن الولادة ما فيها حركية، ولذا المسلمون لم يختاروا مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اختاروا الهجرة. احنا نريد تاريخ ينطلق من واقع حركي حتى نظل متحركين، ما نريد واقع طبيعي عادي. الولادة ليس للمولود دخل فيها، لكن الهجرة المهاجر له دخل فيها، لأن صنع الهجرة إنسان لما يولد سواء عيسى أو موسى أو محمد عليهم صلوات الله وسلامه ما اختاروا ولادتهم، بس عندما تحركوا في الرسالة اختاروا حركة الرسالة، وعندما واجهوا التحديات اختاروا مواجهة التحديات. لازم نثقف حالنا على أساس أن يكون كل واقعنا واقع حركي، ننطلق من حركة إلى حركة، سواء حركة ثقافية أو حركة سياسية أو حركة اجتماعية أو اقتصادية. كما قلنا في خط تصاعدي. احنا الشيعة في عندنا بأذاننا فقرة ما يعترفوا فيها إخواننا من المسلمين السنة، حي على خير العمل. يعني معناها كل ما نسمع أذان وكل ما نمارس أذان كأنك تقول أيها الإنسان أقبل على العمل الأفضل. خير العمل يعني العمل الأحسن، العمل الأفضل. فدائما أنت وقت ما تصلي وتأذن لنفسك أو تقيم لنفسك أو تسمع المؤذن في أوقات الصلاة تقول حي على خير العمل. يعني هذه دعوة، أنت تدعو نفسك والمؤذن يدعوك أقبل على خير العمل. هيك لازم نفكر. لذلك لازم مثل ما نأرخ نقول 2005 نأرخ أساس، نقول أنه أول محرم سنة 1426 الموافق لشباط سنة 2005. هيك الإسلام اعترف بعيسى واعترف بموسى واعترف بالأنبياء كلهم، لا نفرق بين أحد من الرسل. معلش بنعترف بهذا التاريخ وذاك التاريخ من دون عصبية. الإسلام ما يتعصب ضد الأديان، وإن كان يختلف عما وصل إليه علماء الأديان من بعض التفصيلات العقائدية وما إلى ذلك. لازم ما ننسى التاريخ الهجري. هلأ احنا لو فرضنا إخواننا المؤمنين، لو أي واحد سألكم شو السنة؟ تقولوا 2005. بالمية قديش اللي بيعرفوا 1426 أو 25؟ ما أظن 10%، لأنه التاريخ انطلق من خلال سيطرة هذه الدول اللي يعتبر التاريخ العالمي هو ذاك التاريخ. لذلك أيها الأحبة، ما نؤمن به وندعو له هو أن ندخل هذه السنة على أساس أن نجعلها سنة إسلامية في خط الإسلام الأصيل الفكري، في خط الإسلام السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي وحتى مواسمنا. يعني هلأ أول هالسنة مثل ما في رأس السنة الهجرية فيها عاشوراء، أغلب الناس عندنا غالبا لا يحضرون عقولهم ولكن يحضرون دموعه. ماشي نبكي بكاء عاطف. الشاعر بيقول تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجل. واحد يتفاعل مع المأساة طبيعية. هلا أنتوا لما تشوفوا لكم فيلم بلا قياس وتشبيه، شوفوا لكم فيلم مأساوي بتبكوا؟ نحن بطفولتنا كنا نقرأ بعض القصص مع المنفلوطي وقتها، كنا نبكي لما مأساوية، كلها قصص مترجمة ومأساوية. بس القضية لازم الحسين يحضر عندنا، لازم نجدد نظرتنا لخطباء المنبر الحسيني. بدل ما يقولوا والله فلان يبكي أو ما بيبكي، نسأل يوعي أو ما يوعي، خلينا نايمين أو يوعينا، يعطينا يقظة، يعطينا فكر. هذه المسألة لأن جنبذل جهد كبير في المسألة. هذه بعض الأفكار المتناثرة في هذه الليلة، ونرجو أن نوفق لأفكار أخرى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.